وجوب مترشحا عليها وواجبة إذا لم يكن شرطا في الوجوب. أما إذا أخذ شرطا في فعلية الوجوب فلا يترشح الوجوب إلى شرائطه. الوجوب من الواجب النفسي يترشح إلى الواجب الغيري إلى المقدمة التي لا يكون أخذها شرطا في فعلية الوجوب. هناك يصبح ترك كل الضد تركها للضد شرطا في فعلية وجوب الضد الآخر فيكون من شرائط الوجوب. فإذا كان من شرائط الوجوب فلا يكون هذا الترك واجبا حتى على القول بوجوب مقدمة الواجب، لأن يعني شرائط الوجوب لا يسري إليها الوجوب. فإذا لم يكن واجبا فلا يسري البغض إلى نقيضه وهو نفس هذا الضد. إذن ففي الضدين المتساوي الواجبين المتساويين حينئذ اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده لا موضوع له، فيكون الترتب هناك مفيدا في إخراج باب التزاحم للواجبين المتساويين عن باب التعارض وجعله بابا مستقلا لا تعارض بين دليليهما، كما يكون حينئذ صحيحا إذ لا نهي لكي يكون هذا النهي موجبا للبطلان. هذا أيضا الإشكال الثاني وهذه الشرطية. حتى لو قبلنا تلك التفسيرات ولا نقبلها، هذه الشرطية ليست في تمام الموارد في خصوص الترتب من أحد الجانبين، كان ينبغي تقييده بالترتب من أحد الجانبين أو قول بالتزاحم بين واجب أهم مع واجب مهم، لا بالتزاحم بين واجب مع واجب مهم، لا بالتزاحم بين واجبين متساويين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام. في الجهة الأولى بينا ثمرة القول بإمكان الترتب. الجهة الثانية في بحث الترتب، هذه الجهات في الواقع مقدمات للدخول في أصل بحث إمكان الترتب ونقطة الإمكان، لكنها مقدمات مهمة توضح جوانب من البحث. الجهة الأولى في ثمرة القول بإمكان الترتب ما يترتب من عدم التعارض بين الخطابين هناك بناء على الإمكان، التعارض بناء على عدم إمكان الترتب. الجهة الثانية يبين فيه أنه بناء على إمكان الترتب. في هذه الجهة تبين نقطتان. النقطة الأولى أنه بناء على إمكان الترتب سوف يكون لا يكون كما قلنا تعارض بين دليل الأمر بالضد الأهم كالإزالة مثلا ودليل الأمر بالضد المهم غير الأهم كالصلاة مثلا، إذا افترضنا أنها أقل أهمية من الإزالة، أو مثلا دليل وجوب الحج ودليل وجوب الوفاء بالنذر لو وقع التزاحم بينهما لا يقع بناء على إمكان الترتب. قلنا أنه لا يقع تعارضون، يمكن الأمر بكل منهما، هات الأهم منهما يكون أمره مطلقا والمهم منهما يكون أمره مشروطا بترك الأهم وعصيان الأهم، وحينئذ هذا يلزم منه حينئذ أن يكون مكلف إذا فعل الأهم يرتفع موضوع الأمر بالمهم، إذا فعله ولم يحصه يرتفع موضوع الأمر بالمهم. النقطة الأولى هنا هذه هي أن هذا بابه باب الورود حسب الحقيقة، هذا الذي نقول لا تعارض بناء على إمكان الترتب لا تعارض، لأنه سوف يكون بحسب الحقيقة أحد الخطابين أو كلاهما بامتثاله رافعا لموضوع فعلية الأمر الآخر ضد الآخر، فلا يكون حينئذ بينهما تعارض. بناء على إنسان الترتب لا يكون بينهما تعارض، لأنه يكون حينئذ كلاهما أو أحدهما إذا كان مطلقا والآخر مقيدا بامتثاله رافعا لموضوع فعلية الأمر الآخر، لأنه مقيد بعدم امتثال هذا، فلو امتثله اشتغل بامتثاله ارتفع موضوع فعلية الآخر، فلا يكون ذات الأمر الآخر فعليا. وهذا بابه باب الورود، ورود أحد الخطابين بامتثاله أو كلاهما بامتثاله ورافعية امتثاله لموضوع فعلية الأمر الآخر. وهذا الورود واضح لو كان كل خطاب بكل من الضدين مقيدا أو أحدهما مقيدا بعدم امتثال الآخر أو بعصيان الآخر، لكن نحن سوف نثبت في بحث الترتب أن هذا القيد لا نحتاج فيه إلى دليل ومقيد من الخارج. قيد القدرة المأخوذة في الخطابات، هذا القيد العام بنفسه يفي بهذه النكتة، بأن يكون الخطاب الأهم أو المساوي بامتثاله واردا ورافعا لموضوع الخطاب الآخر، أي رافعا للقدرة بحسب الحقيقة، بعد أننا سوف نفسر معنى القدرة بنحو يشمل المقام. ومن هنا لا يكون تعارض، أن قيد القدرة قيد لبي مأخوذ في كل خطاب، فإذا كان الخطاب الأهم أو المساوي بامتثاله رافعا لموضوع القدرة المأخوذة قيدا لبيا في موضوع كل تكليف بمعنى للقدرة سوف يأتي يسبق في المقام، يعني يرتفع بامتثال المساوي أو الأهم، إذن فسوف يكون باب التزاحم بناء على إنسان الترتب من أقسام ومن مصادق من موارد الورود. ورود أحد الدليلين على الآخر بامتثاله، والورود ليس من التعارض، فإن الورود كما تقرؤون أو قرأتم في بحث التعارض أن الورود يكون ارتفاع موضوع الدليل المورود بالدليل الوارد ارتفاعا حقيقيا، لا يكون فيه معارضة ومخالفة أصلا بين الدليل المنافات بين الدليلين، ومن هنا لا يكون تعارض لأنه يكون من باب الورود. من أجل توضيح هذه النقطة حينئذ السيد الشهيد بيّن أقسام الورود، وقال أن ورود دليل على دليل آخر له أقسام، فذكر أقساما خمسة للورود، هذه أقسام حينئذ في باب الورود، وإلا المقدار المربوط به في النقطة الأولى في المقام هو إثبات هذه النقطة، أنه بناء على إمكان الترتب يكون الخطاب الأهم أو المساوي بامتثاله رافعا واردا على الخطاب الآخر رافعا لموضوع فعليته، وهذه الرافعية ليس من باب أخذ قيد زائد في تقييد في دليل الأمر الآخر بالمهم، بل هذا استفاد ويستفاد من نفس قيد القدرة على ما سوف يأتي فيما بعد. ومن هنا تعرض السيد الشهيد إلى أقسام الورود، فذكر أن للورود أقساما خمسة، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أنه بناء على امتناع الترتب واستحالة الترتب حينئذ يقع تعارض كما قلنا، بحيث لا بد من إسقاط إطلاق أحد الدليلين أو إسقاطهما معا. وحينئذ النقطة الثانية أنه حينئذ لو كان أحدهما أهم والآخر ليس يلزم تقييد خطاب الأهم به لكي ينتفي التعارض أي مقدارين، هذه أيضا النقطة الثانية التي سوف نبينها. إذن في هذه الجهة الثانية يبحث عن هاتين النقطتين. النقطة الأولى بيان أقسام الورود في أحد الدليلين أو الآخر. هذه الأقسام قسمها سيد الشهيد إلى خمسة أقسام. القسم الأول أن يكون دليل واردا ورافعا لموضوع الدليل الآخر بنفس جعله حتى قبل أن يكون فعليا مجعوله، لأن يكون حكم ما مشروطا مقيدا ومشروطا موضوعه بأن لا يكون جعل آخر أصلا. كبراها ترى واضح أن لو كان هناك حكم مشروط بأن لا يكون جعلون، لو قال الشارع مثلا حكم في الصوم مشروط بأن لا يكون هناك جعل في الصوم أصلا في باب الصوم، فيكون أي جعل يجعل الجعل الذي يجعل في حق الصوم حتى لو لم يكن فعليا يكون رافعا لا محل لموضوع. كما إذا قيل مثلا لو لم يكن وجوب شهر صيام شهر رمضان مجعولا حتى لو لم يكن فعليا، ولو لم يكن وجوب الحج مجعولا لوجب الزيارة إلى بيت المقدس مثلا، حيث أنه جعل وجوب الحج ولو لم يكن فعليا فلا موضوع حينئذ للجعل الثاني للحكم الثاني، فيكون جعل الوجوب نفس جعله قبل فعليته حتى لو لم يستطع المكلف خافيا في رفع ذات الوجوب موضوع فعلية الوجوب. لأن على مثاله الفقهي صعب، المثال الفقهي الذي وجده سيد الشهيد بهذا القسم الأول بأن يكون أحد الحكمين مرفوعا بنفس جعل الحكم الآخر في باب الزكاة، فإنه في باب الزكاة يوجد كلام عند الفقهاء أن المال الزكوي حينما يبلغ النصاب يتعلق به الزكاة لكن مشروطا لا مطلقا ليس فعليا، مشروطا بمرور الحول بناء على شرطية الحول أو في الزكوات التي يشترط فيها الحول في زكاة الأنعام مثلا، فإن مرور الحول شرط في فعلية الأمر بالزكاة. حينئذ قد يكون مال واحد في داخل الحول الواحد قبل تمام الحول يبلغ نصابين، أولا يبلغ النصاب الأول ثم يكثر ويبلغ النصاب الثاني، ظروف الإبل مثلا بلغ 20 إبلا فأصبح موضوع للنصاب أحد الأمثلة النصاب الرابع، ثم قبل مرور الحوض مجيء الحوض أيضا أصبح خمسة ازدادت خمسة مثلا فصارت 25 الذي هو أيضا موضوع للنصاب جديد. توجد كلمة للفقهاء في بحث الزكاة أن النصاب أن المال الواحد الزكوي حينما يدخل النصاب الأول لا ينبغي إهمال هذا النصاب الأول حتى لو انتقل إلى النصاب الثاني، يعني النصاب الأول لو جاء الحول بعد ذلك يكون متعلقا للزكاة حينئذ، ويكون هذا حينئذ مانعا من فعلية النصاب الثاني رغم أنه بعد لم يخرج من لن يجب عليه الزكاة، يعني لم يخرج بمقدار الزكاة من ملك المالك إلى ملك صاحب الزكاة إلى ملك الجهة الزكاة بعده لم يخرج، إنما يخرج عن ملكه ويصبح فعليا فالخروج عنوان الزكاة في الملكية من ملك المالك إلى ملك جهة الزكاة بعد المرور الحول، لكن يقال أن هذا يكفي كونه قد تعلق به الحول تعلق به الزكاة ولو لم يكن تعلقه بنحو الفعلية بل بنحو مشروط لمجيء الحوض ومرور الحوض، هذا وحده يكفي لأن لا يكون حينئذ موضوعا أن يخرج مثلا إبل واحد أو المقدار الذي يخرج من الزكاة لا يكون حينئذ موضوعا للنصاب الثاني، فيكون قد أخذ لو تمت هذه الدعوة الفقهية وهذا بحثها في الفقه يكون حينئذ مأخوذا كأنه في تعلق الزكاة بالنصاب الثاني أن لا يكون النصاب الأول قد تعلق ولو لم يجب بالفعل وإنما مجرد تعلقه بهذا الموضوع مشروطا بنحو القضية الشرطية التي هي القضية الحقيقية مثلا أو الجعلية هذا نحو من الجعل، لم يكن فعليا بعد قبل مرور الحول، فيكون تعلق النصاب الأول الذي معناه شمول القضية المشروطة لهذا المثلث للحكم الفعلي كافيا لرفع موضوع الوجوب بالنصاب الثاني للزكاة بالنصاب الثاني الذي يأتي بعد ذلك في داخل الحول لا في حول آخر. حينئذ هذا من إذا تمت هذه المقالة في محلها في الفقه يكون معناه أن الحكم من وجوب الزكاة بالنصاب الأول بنفس جعله لا بفعليته، بنفس جعله، وكون هذا موضوعا له ولو مشروطا بمرور الحول رافعا لموضوع فعليته لموضوع الحكم بالزكاة بالنصاب الثاني، وهذا من ورود أحد الحكمين على الآخر بنفس جعله بحسب الحقيقة. النحو الثاني أن يكون حكم ما واردا على حكم آخر بفعليته لا بجعله، وهذا له أمثلة كثيرة بالفعل. مثاله مثلا وجوب الوفاء بالناذر، فإن وجوب الوفاء بالناذر أخذ في موضوعه أن لا يكون متعلقه مرجوحان، فلو نذر أن يقوم بفعل لم يكن مرجوحا حينما نذر، يكون بعد ذلك أصبح مرجوحا، وقع مورد نهي الأب مثلا فصار مرجوحا، أباه أبوه نهاه عنه فصار فعله مرجوحا، حينئذ هنا ذاك الحكم الآخر وهو مرجوحية مخالفة الأب أو أي عنوان آخر، ذاك الحكم الآخر المرجوح أو الحرام، أي حكم فيه مرجوحية لزومية أو تنزهية سوف يكون رافعا لا محالة لموضوع فعلية وجوب الوفاء بالنادر، إذ أخذ في دليل وجوب الوفاء بالنادر أن لا يكون مرجوحا. وهكذا مثلا أدلة وجوب الوفاء بالشرط، فإنه مشروط بأن لا يكون في ذاك الشيء المشروط فيه مخالفة للشرط، ولو اشترط شيئا لكن حينما اشترطه لم يكن مخالفا للشرع، حينما يريد أن يفي به أصبح فيه عنوان جعل فعله محرما، حينئذ هذا يكشف عن بطلان الشرط لا محالة، أي عدم وجود وجوب الوفاء بالشرط هنا، لأن الدليل دل على أن شرط الله قبل شرطكم، أي أخذ في دليل وجوب الوفاء بالشرط أن لا يكون فيه مخالفة لحكم شرعي، فأي حكم شرعي يأتي يكون رافعا لموضوع ذاك الحكم الآخر وهو وجوب الوفاء واردا عليه. هذا ورود بهذا الحكم على ذاك الحكم، ورود بفعليته، لأن هنا المخالفة للشرع إنما يكون في طول فعلية الحكم، أو المرجوحية والحرمة في طول فعلية الحكم، فبفعلية الحرمة يرتفع النادر ووجوب الوفاء به والشرط ووجوب الوفاء به ونحو ذلك، فيكون هذا من الورود أيضا لأحد الدليلين، هذا قسم ثاني للورود، يرد دليل المرجوحية، دليل المرجوحية من الحرمة أو الكراهة على دليل وجوب الوفاء بالنار، أو الحرمة على دليل وجوب الوفاء بالشرط، يرد عليه ويرفع موضوعه بفعليته لا محالة، هذا قسم ثاني. القسم الثالث أن يكون أحد الدليلين واردا على الدليل الآخر ورافعا لموضوعه بوصوله لا بجعله ولا بفعليته، بل لا بد زائدا على الفعلية أن يصل، أي الفعلية من دون الوصول الوجود الواقعي للحكم الفعلي لا يكفي، كما هو الحال بين أدلة الأحكام الواقعية وبين أدلة الأصول العملية الشرعية، رفع ما لا يعلمون أو حتى تعلم أنه قليل أو لا تنقض بيقين بالشك، بناء على أن الأصول الشرعية الموضوع فيها العلم التكويني الوصول كما هو ظاهر أدلتها لا التنجس، فإنه حينئذ الحكم الواقعي الفعلي الحرمة الواقعية لا تكون واردة على رافعة لدليل الحكم الظاهري بالبراءة أو بالاستصحاب أو بالطهارة الظاهرية، لما تقدم من أنه يجتمعان الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي يجتمعان، فلا يكون رافعا له بوجوده الواقعي، لكن بوجوده لو وصل يرتفع، لأن أخذ في موضوع دليل الأصل الحكم الظاهري أخذ في عدم العين حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد غدر، أو حتى تستيقن، فإذا تيقنت انتهى الحكم الظاهري. فلو علم بهذا الحكم الواقعي سوف يرتفع لا محالة موضوع الحكم الظاهري، فيكون الحكم الواقعي واردا. يصح هذا الكلام أن يقال بأن الحكم الواقعي وارد على الحكم الظاهري بوصوله، أو مثلا حرمة الإفتاء بغير العين، حرمة الإفتاء بغير العين، هذه الحرمة حكم واقعي يرتفع بالعين، لو علم بذلك الحكم الواقعي ارتفع الحرمة، ولا ترتفع بوجود الحكم الواقعي، لو كان ما أفتى به واقعا ثابتا لكنه لم يكن يعلم به المفتي، حرمة الإفتاء هنا باقية لا ترتفع حرمة الإفتاء، هنا عين يحرم عليه الإفتاء لأن هذا لا يعلم، فحرمة الإفتاء إنما يرتفع، ولهذا لو انكشف له بعد ذلك كان عاصيا لا أنه كان متجريا، لأنه واقعا أفتى بغير علمه. ظاهر أدلة حرمة الإفتاء بغير علم ذيك الرواية الرباعية التي فيها التربيع، القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة، ظاهر هذا أن من يقضي ولو يصيب الواقع لكن بلا علم يكون في النار، وظاهر يكون في النار أنه عاصم لا أنه باب التجري يدخل النار. إذن فموضوع حرمة الإفتاء وحرمة القضاء بغير علمين ليس هو الوجود الواقعي، لا يرتفع للوجود الواقعي لذاك الحكم الذي أفتى به أو قضى به، فلا تكون الحرمة مرتفعة لو كان واقعا ما أفتى به مصيبا مطابقا للواقع، لكن هذا لا يعلم به، وإنما يرتفع بالعلم بذاك الحكم الذي أفتى به، فيكون العلم بذاك الحكم الواقعي هو الرافع لموضوع حرمة الإفتاء لا وجوده الواقعي. إذن ذاك مثال للحكم الظاهري الذي يكون موردا للحكم الواقعي بالعين ووصوله، على مثال للحكم الواقعي الذي هو حرمة الإفتاء الذي أيضا يكون موردا لحكم واقعي آخر وهو الحكم المفتى به الذي قضى به بوصوله، فلو علم به ارتفع، فيكون بالعلم به مرفوعا، هذه الحرمة ترتفع حينئذ ويجوز له الإفتاء بما علم بأنه الواقع. هذا النوع الثالث من أقسام الورود، ورود أحد الدليلين على الآخر. النوع الرابع أو القسم الرابع أن يكون أحد الدليلين واردا على الدليل الآخر ورافعا لموضوعه بتنجزه، لا بوجوده الواقعي ولا بوصوله، بل يكفي تنجزه ولو لم يصل، لكن يكون منجزا بتنجزه، يكون رافعا لموضوع الحكم الآخر لموضوع الحكم الآخر. هذا له أيضا أمثلة في الأحكام العقلية، مثالها ما يقال أن الأصول العقلية تكون موردة للأحكام الشرعية للأحكام الواقعية، ويكون ارتفاعها بنفس تنجز الحكم الواقعي، لو تنجز ولو لم يعلم به يرتفع قاعدة القفل عقاب الغضيان مثلا، لأن هنا هذه القاعدة ليس حكما شرعيا، نحن نتكلم في الورود بين الأحكام الشرعية، فلا بد أن يمثل له بالأحكام الشرعية. وحينئذ في باب الأصول الشرعية الظاهرية لو قيل بأن المأخوذ في الغاية فيها عدم التنجز، كما قالوا قيل أن المراد بالعين في رفع ما لا يعلمون أو حتى تعلم مطلق المنجز لا خصوص العلم والوصول للعلم الوجداني، لو تفسر بهذا حينئذ يكون مصداقا لهذا القيس، تقدم دليل الحكم الواقعي على دليل الاستصحاب أو دليل البراءة في موارد التنجز ذاك الحكم الواقعي، لو تنجز ذاك الحكم الواقعي بأي منجز ارتفع هذا الحكم. ونظير البراءة الشرعية، فإننا في بحث البراءة الشرعية قبلنا وجود براءة من هذا النحو. قلنا أن أدلة البراءة الشرعية على قسمين، بعضها ظاهرة في أخذ عدم العلم والوصول غالتان، وبعضها ظاهرة في أخذ عدم المنجز، كلما لم يكن تنجزون فالله جعل المكلفين في ساعتين، كان العباد في ساعات، جعل العدم المنجز بحيث الورود. ولهذا قلنا أن هذا النوع من أدلة البراءة تكون محكومة لدليل الاحتياطي وموروجة. هناك قلنا هذه النقطة، أن أي مرتبة من مراتب الاحتياط حينئذ تكون واردة في دليل الاحتياطي، يكون واردا على دليل البراءة إذا كان من النوع الثاني من السنخ الثاني. على كل حال هذا أيضا مثال. مثاله الآخر أن يكون الحكم بتنجزه رافعا، ما يقال من أن في باب الزكاة بين الأحكام الواقعية أيضا يعقل هذا النحو من الورود. الزكاة يقال أنه في زكاة المال، بل في بعضهم عمم في كل أنواع الزكاة، اشترطوا بعضهم خصصه بزكاة الأموال، اشترطوا بأن لا يكون بأن يكون المال تحت تصرف المكلف، المكلف قادرا على التصرف فيه، أن يكون المكلف قادرا عقلا وشرعا على التصرف في هذا المال في تمام الحول. أما لو كان المكلف غير قادر على التصرف في المال ولو مر عليه الحول وبلغ النصاب ليس فيه زكاة. هناك حينئذ يقال في المنع التكويني، كما لو أخذ غاصب هذا المال عام، أو كان المال في مكان لا يمكنه لم يكن يمكنه التصرف فيه، أو أعطاه دينا ولا يمكن أن التصرف فيه، لا يتعلق به الزكاة. ولو في بعض السنة إذا أعطى المال دينا حينئذ خرج عن كونه زكاة أن تعلق الزكاة به. وألحق بعضهم المنع الشرعي، قال أنه لا فرق بين أن يكون ممنوعا عن التصرف عقلا أو ممنوعا عن التصرف شرعا، فلو حرم التصرف، حرم منه التصرف في هذا المال بأي سبب من الأسباب، اتفق بسبب جعل التصرف في هذا المال محرما عليه، فحينئذ دليل تلك الحرمة يكون واردا على دليل وجوب الزكاة، لأنه يرفع موضوعه. هذا الرفع إنما يكون لو كانت الحرمة منجزة، وجودها الواقعي لا يكفي، لو كانت الحرمة موجودة وقع لكن المكلف لا يعلم به بها حيث كان ظاهرا يمكنه التصرف، إذن هذا المكلف كان مقدورا له شرعا التصرف، القدرة الشرعية للتصرف لا ترتفع بالحرمة الواقعية بل بالحرمة المنجزة، أود أن تتنجز لكي يكون حينئذ ممنوعا شرعا. الحرمة الواقعية المجعول في موردها البراءة وصارة البراءة أو جواز التصرف الظاهري، إذا لا يكون المكلف ممنوع عن التصرف، جائز له التصرف إذ يكفي الجواز الظاهري والبراءة الظاهرية لعدم الممنوعية لا محالة، وكونه قادرا شرعا على التصرف، فيكون الحرمة بتنجزها رافعتان لا بوجودها الواقعي لتعلق الزكاة. فإذا تنجزت تلك الحرمة وقال أن كان يعلم بها وقام عليه منجزه، حينئذ يكون رافعا لوجوب الزكاة، وإلا لا يكون رافعا لوجوب الزكاة، يكون الزكاة فعليا لأن القدرة الشرعية محفوظة. إذن المقدورية الشرعية محفوظة، وهكذا كل خطاب يكون مأخوذا فيه القدرة الشرعية عليه، كل خطاب أخذ في موضوعه القدرة الشرعية حينئذ الحكم الذي يكون موجبا لعدم جواز تصرف هذا الإنسان في ذاك المورد ويكون رافعا لقدرته الشرعية، إنما يكون مثلا أفضل خطاب لو استظهرنا من دليل وجوب الوضوء، استظهرنا من دليل وجوب الوضوء أن موضوعه أن يكون قادرا شرعا على الدعية هكذا على الوضوء، فمن من كان مريضا يضره الوضوء أو الغوث. لكن هذا الإنسان الذي كان مريضا ويضره الوضوء والغوث واقعا هو لا يعلم بأنه مريضون، يتصور أنه ليس مريضا أو ليس مرضه بمثبة بحيث يكون غسله ووضوءه محرما عليه. وبناء على إمكان الاجتماع طبعا، لا بناء على استحاضة الاجتماع، ولا ذلك يدخل في باب آخر. فتكون الحرمة حينئذ إذا كانت منجزة عليه فيكون فتكون رافعة للدليل وجب الوضوء، فلا يجب عليه الوضوء. إذا كان قالما أو قامت مثلا شهادة خبيرين عليه تنجز عليه الحرمة، حرمة المرض. أما إذا لم يكن منجزا عليه وتوضأ أو اغتسل حتى لو صادف المرض يكون حينئذ هذا الوضوء صحيحا، مع قطع النظر عن بحث اجتماع الأمر والنهي. لو كنا اجتماعيين قائلين بجواز الاجتماع يكون صحيحا، لأن القدرة الشرعية هنا محفوظة مع عدم تنجز الحرمة، حرمة الوضوء مع عدم تنجز المرض وحرمة الإضرار مثلا والتصرف الذي يكون مضران. إذن وجوده الواقعي لا يكفي لرفع القدرة الشرعية، هو قادر شرعا من من الوضوء، إذن فيكون الوضوء بالنسبة إليه جائزا. أو مثلا مثال كنف المسجد، الإجارة على كنف المسجد للحائض والجنوب، لو كان هذا الجنوب غير عالم بأنه جنوب إذن فيكون تكون إجارته صحيحة، لأنه قادر شرعا على التصرف على الدخول في المسجد ظاهرا، هذا يكفي لأنه داخل لا يتنجس. وإنما يرفع الحكم بحرمة مكته في المسجد، يرفع دليل موضوع أو صحة الإجارة مثلا فيما إذا أجار استأجره لكفت المسجد بتنجزه، كل هذه الموارد ستكون من هذا القبيل. بتنجزه كل ما أخذ فيه القدرة الشرعية سوف يكون التنجز للحكم المنافي مع هذا الحكم المشهور بالقدرة الشرعية، تنجزه رافعا وواردا عليه، رافعا لموضوعه لا وجوده الواقعي. هذا القسم الرابع. القسم السادس هو ما إذا كان هذا الحكم رافعا للحكم الآخر وواردا عليه بامتثاله، لا بجعله ولا بفعليته ولا بوصوله تنجزه، بل ولا بوصوله العلمي، ما لم يمتثل لا يكون الحكم الآخر مرفوعا. هذا له أمثلة في الفقه، ومحل كلامنا أيضا من هذا القبيل. فإن الترتب بناء على إمكان الترتب سوف يكون من هذا القبيل، يعني التزاحم بناء على إمكان الترتب يكون من هذا القبيل، إذ سوف يكون كل من الحكمين أو أحدهما على الأقل موردا بالحكم الآخر، يعني يكون كل الأمر بكل من الواجبين المتزاحمين مشروطا بعدم الاشتغال عدم الاتيان بالآخر إذا كان أهم أو مساويا. فحينئذ أهمية الآخر والحكم الآخر فعليته لا يرفع هذا الحكم. لو علم المكلف بكلا الحكمين، هم بوجوب الإزالة هم بوجوب الصلاة، وابتلع الآن بالتزاحم بينهما، مجرد أنه يعلم بوجوب الإزالة عليه لا يرفع عنه وجوب الصلاة، بل هو مكلف بوجوب الصلاة مشروطا بترك الإزالة الأهم مثلا أو المساوي، كلا التكليفين يكون فعليا على فرض تحقق شرطه. ولهذا لو تركهما معا سوف يأتي باب الترتب والتزاحم، يكون عاصيا لهما معا، وهذه احدى الاشكالات على امكان الترتب، يعده اشكالا لو تركهما معا يكون عاصيا بعصيانين من ترك كلا الامرين. وهذا معناه ان وصول الاخر فضلا عن فعليته لا يكون رافعا، وصول الخطاب الاهم وهو وجوب الإزالة لا يرفع وجوب المهم، ولهذا لو لم يمتثلهما كان عاصيا. الذي يرفعه امتثاله، لو امتثل الاهم او المساوي يرتفع الاخر. وهذه معنى قسم اخر من الورود، ورود احد الخطابين ورفعه لموضوع خطاب الاخر ورود الخطاب الأهم أو المساوي ورفعه لموضوع الخطاب الآخر المرجوح أو المساوي يكون واردا عليه بامتثاله. نعم الأهم لا يكون موردا بالمهم، لو فعل المهم لا يكون الأهم مرتفعا، لأن المفروض أن الباطل ليس مشروطا بل مطلقا. القيد العقلي وهو القدرة لا يقيد إلا بهذا المقدار. فالخطاب الأهم لا يكون موردا بالخطاب المهم، بل بالعكس يكون واردا بامتثاله على الخطاب المهم. الخطاب المهم حتى لو امتثل لا يكون، ولهذا من امتثل المهم وترك الأهم يكون عاصيا للأهم، لأن ذاك لم يرتفع بكونه أهم. لكن الأهم وارد والمساوي وارد على مساويه، لأن كل خطاب مقيد بعدم امتثال الآخر إذا كان أهم أو مساويان. إذن فهذا بابه باب الورود بالامتثال، أحد الخطابين بامتثاله يرفع موضوع الخطاب الآخر. فله أمثلة أخرى غير باب التجاحم أيضا في الفقه، كل خطاب أخذ في موضوعه أصيان الخطاب الآخر، كل خطاب كل تكليف جعله الشارع وأخذ في موضوعه أصيان تكليف آخر، يكون ذاك التكليف الأول واردا على هذا بامتثاله، لأنه بامتثاله يرتفع الأصيان فيرتفع موضوع تعلية الخطاب الآخر. فإن كان بينهما تجاحم يعني تمانع في التحقق أو لم يكن بينهما تجاحم، فإن هذه الأمثلة للورود التي ذكرناها أكثرها ليس في موردها تمانع، يمكن فيه العمل بكل الخطاب، لكن أخذ في لسان دليل الخطاب قيد جعل الآخر واردا ورافعا لموضوعه. فإن الورود لا يختص بموارد عدم إمكان الجمع بين التكليفين، أعم من هذا. ومثاله حينئذ على الذي مثلنا باب الكفارات مثلا أو القضاء أو الكفارة، الكفارة أوضح. فإن الكفارة والقضاء قد أخذ في موضوعه من ترك الواجب، من ترك صوم شهر رمضان مثلا وأخطأ أو أخطر في شهر رمضان يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة. فوجوب الكفارة حكمه شرعي رتب على عنوان من أفطر أو من عصى مثلا لدليل وجوب الصوم، فيكون المكلف بامتثاله للصوم يرفع أن يقع موضوعا لوجوب الكفارة، بامتثاله للصوم يرفع أن يقع موضوعا لوجوب القضاء. فيكون دليل وجوب الصوم في شهر رمضان بامتثاله رافعا وواردا على دليل وجوب الكفارة أو وجوب القضاء لمن لم يصوم. إذن هذه أقسام من هذا أمثلة لورود أحد الدليلين على الآخر بامتثاله. المقصود من هذا التشقيق في الواقع نصل إلى هذا القسم الخامس، لأن هذا هو الذي مهم يكون مهما لنا في المقام. وإن كان سوف يأتي في باب التزاحم إنما يبحثون التزاحم وأنواع القدرة العقلية والشرعية في وجه تقديم المشهور بالقدرة العقلية على المشهور بالقدرة الشرعية، سوف يبين وجههم يبتني على الورود بنحو القسم الرابع، وهو أن هذا الذي أشرنا إليه، أن كل خطاب كان مقيدا بالقدرة الشرعية فالخطاب غير المقيد بالقدرة الشرعية المنافي معه الدعية أنه يكون واردا على حينئذ ورافعا له. القسم الثاني أيضا الرابع أيضا نحتاجه في باب التزاحم على ما سوف يأتي في بحثه، أنواع القدرة ومعنى القدرة الشرعية وأنحاء القدرة الشرعية المأخوذة في الخطاب. وعلى كل حال فباب المهم هذه النقطة الأولى، أن باب التزاحم بناء على إمكان الترتب يكون من مصابيح الورود، والورود ليس من التعارض، لأن الدليل المورود لا يكون منافيا مع الدليل الوارد، لأن الدليل الوارد رأتم في نظرية الورود، الورود هو عبارة عن الارتفاع الحقيقي والانتفاء الوجداني والحقيقي لموضوع الدليل المورود بالدليل الوارد. الآن بجعله بمجعوله فعلية مجعوله بتنجزه بوصوله بامتثاله، بامتثاله هذا هو القسم الذي يحقق يعني ينفي التعارض في باب التزاحم بناء على إمكان الترتب. فبناء على إمكان الترتب يكون الخطاب الأهم أو المساوي رافعا بامتثاله لموضوع فعلية الخطاب المهم.
فمن هنا لا يكون أيضا معاملا معه ونافيا معه، لأنه يدخل في باب الورود حينئذ، هذا القسم من أقسام الورود. وأما لو قلنا بعدم إمكان الترتب، هذه النقطة الثانية في هذه الجهة، لو أنكرنا إمكان الترتب لا إشكال، إنه حينئذ جعل خطاب مشروط بترك الآخر أيضا مستحيل بحسب الفصل، معنى استحالة الترتب وعدم إمكانه هو هذا، أنه لا يمكن الأمر بالضد بالضدين حتى مشروطا. إذن فمع المشروطية مع ذلك الامتناع والاستحالة باقية. وهذا معناه أنه بجعل أحد الخطابين بامتثاله واردا على الآخر، والذي قلنا هذا يمكن استفادته على القاعدة من القيد اللبي وهو القدرة، هذا المقدار لا يكفي لحل المشكلة، يعني التنافي باق، ولهذا يقع تنافي بين الدليلين وحاله، فلا بد من أن يسقط وأن نتصرف في أحد الإطلاقين والخطابين لا محالة. المقدار من القيد اللبي الموجود لا يفي بناء على استحالة الترتب لدفع المنافات بينهما، فيكون تكون المنافات باقية، ومن هنا لابد إما من الحكم بسقوطهما معا، أو إذا كان أحدهما بنحو بحيث يعلم أن الشارع لا يرفع يدا اليدعان كما في الأهم، قد يقال أنه بعض الخطابات يعلم بأن ملاكه موجود والشارع لا يرضى من قبل حفظ النفس المحترمة مثلا، فإنه قال باستحالة الترتب لا يقود في مورد تزاحم حفظ النفس المحترمة مع واجب من الواجبات في وقت الصلاة مثلا، ولا يقود يسقط وجوب حفظ النفس المحترمة، هذا يعلم بأن هذا الوجوب من سنخ الوجوبات التي يهتم بها الشارع حتى في هذا الحال ولا يسقطها. حينئذ إذا كان هكذا معناه أن الخطاب الآخر لا بد من تقييده المقيد ولا من قبل هذه المقيدات اللبية الخارجية وهو العلم باهتمام الشارع بذات الخطاب، فيرفع بيد عن وجوب الصلاة مثلا أو عن أي تكليف آخر شرعي بقبال وقع التزاحم بينه وبين وجوب بين الحفظ النفس المحترمة. هنا النقطة الثانية أنه بأي مقدار نقيد، هل نقيد حينئذ بأي مقدار يتقيد خطاب وجوب الصلاة حين التزاحم مع الإزالة التزاحم مع وجوب حفظ النفس المحترمة، هل يتقيد بعدم وجوب حفظ النفس المحترمة عدم الخطاب بعدم فعلية التكليف الآخر الأهم أو بعدم تنجزه؟ وهذه هي النقطة الثانية التي لا بد من البحث فيها، أنه بناء على استحالة الترتب والذي قلنا أنه يقع تعارض لا محالة، بحيث لا بد من تقييده إما كلا الخطابين أو أحدهما، فإذا كان أحدهما لا يمكن رفع اليد عنه للعلم بفعليته فلا محالة لا بد أن يرفع اليد عن فعلية الآخر. بأي مقدار الآن نقيد ونسقط إطلاق وجوب الدليل المهم الدليل الآخر، هل نسقطه ونقيده بعدم فعلية الأمر الآخر الأهم أو الذي نعلم بفعليته، أو نقيده بعدم تنجز ذاك الآن؟ هنا الصحيح أنه يقيد بعدم التنجز لا بعدم الفعلية، فلو كان ذاك الحكم فعليا لكن لم يعلم به المكلف، يعني لم يكن منجزا عليه، لم يعلم به ولم تقم عليه إمارة أو أصل منجز هذا الخطاب المهم، لا بأس أن يكون فعليا. لو قيدناه بعدم ذاك فعلية ذاك هذا ثقيل أوسع، لو قيدناه بعدم التنجز ذاك الأهم ثقيل أضيق، بحيث لو لم يكن ذاك واصلا هذا يكون منجزا على المكلف فعليا الأمر بالأهم. وهنا يدخل السجيد في إثبات هذه النقطة، أن هنا المحذور الذي بناء على استحالة الترتب المحذور الموجود المقام لا يقتضي التقييد الأوسع بل التقييد الأضيق، بخلاف المحذور في سائر موارد التنافي بين الحكمين بملاك استحالة اجتماع الأمر والنهي مثلا والتضاد بين نفسي الحكمين، فإنه بناء على التضاد وامتناع اجتماع الأمر والنهي لا بد أن يقيد الأمر بعدم النهي واقعان لا بعدم تنجز النهي. أما هنا لا يشترط هذا التقييد الأكثر بل يقيد بالتقييد الأقل لعدم تنجز الخطاب الأهم، هذه نقطة سوف نبينها إن شاء الله. النقطة الثانية من الجهة الثانية.